بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: مصادر الكتاب ومنهج مؤلفه. وضيفنا هو الدكتور عمار أمين الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله أستاذ محمد.
دكتور، نحن تكلمنا في الحلقة الماضية عن قيمة الكتاب العلمية وذكرنا فيها عدة نقاط، ولكن توقفنا عند بقيت نقطتين لعلي ألخص ما تكلمنا عنه ومن ثم أذكر نقطتين وإن كان لك تعليق، ومن ثم ندخل في موضوع حلقة
إن شاء الله.
قيمة الكتاب العلمية تكلمنا فيها أن كيف نعرف قيمة الكتاب من خلال الآتي: إذا كان الكتاب يشتمل على نصوص منقولة من كتب مفقودة فهذا يعطيه قيمة علمية، وكذلك إذا كان متميزا في موضوعه، وإذا كان لعالم مشهور، وإذا كانت شخصية المؤلف فيه بارزة في هذا الكتاب، وكذلك النقطتين التي لم نتكلم عنها أنه إذا كان أصلا من الأصول بحيث اعتمدت عليه أو اعتمدت عليه الكتب المتأخرة عنه، وإذا كانت فيه آراء لعلماء لم تذكر في سواه. هذه النقطتين دكتور التي لم نذكرها، هل لك تعليق فيها دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحق أنه هناك أيضا نقاط أكثر مما ذكرنا، لكن يعني هذا ما هدانا الله إليه أن نبرزه. والموضوع الآخر، إذا كان أصلا من الأصول، يعني كيف إذا كان الكتاب أصلا من الأصول؟ كما تعلم هناك كتب قيمة هي عمدة لدى العلماء، يعني بقيت يعني كل من جاء بعدها نستطيع أن نقول على عليها بحيث نقل منها وأخذ من العلماء. وهو مثل ذلك مثلا القصيدة الشاطبية للإمام الشاطبي. القصيدة الشاطبية أيضا أصل من الأصول. كتاب مثلا تيسير لأبي عبد الداني أصل من الأصول. كتاب سيبويه في النحو تعلم أصل من الأصول. كتاب معان قرآن الفراء في بابه أيضا أصل من الأصول. كتاب تفسير الطبري أصل من الأصول. كتاب القرطبي أصل من الأصول. يعني هناك كتب كثيرة هي عمدة في بابها. فهذا الكتاب إذا كان يعني إذا كان عمدة لدى المؤلفين المتأخرين عنه ينقلون منه، فهذه قيمة كبيرة تكون يستحوذ عليها الكتاب، وبالتالي لابد من إبراز هذه القيمة للكتاب. مثل مثلا كتاب كما تعلم كتاب النشر لابن الجزري. كتاب النشر لابن الجزري كما هو معلوم اعتمد مجموعة من الكتب، اعتمد من المجموعة والكتب جعلها أصلا لكتابه، فسمها أصول النشر، وتسمى أصول النشر أي أن الكتاب بنيت مادته من هذه الكتب التي ذكرها ابن الجزري في كتابه.
ودكتور مثلا إذا كانت فيه آراء لعلماء لم تذكر في سواه،
الموضوع إذا كانت فيه آراء، يعني كما تعلم بعض العلماء الكبار لهم كتب مفقودة كثير، المفقود حقيقة في تراثنا أو في علمنا في تراثنا أكثر مما هو وصل، أكثر مما وصل إلينا بكثير. يعني على مر العصور، يعني مرت نكبات على الأمة من صدر الإسلام إلى الحين، نكبات كثيرة جدا. ولو تتبعت مثل هذه الأمور، يعني كانت الكتب تأخذ نصيبا وافرا من هذه النكبات ومن هذه المصائب التي كانت تصب على الأمة، فقد فني من تراثنا الكثير. وبالتالي فهذه الكتب أيضا ذهبت، وآراء العلماء الأوائل أيضا ذهبت معها. لكن إذا وصل إلينا واحد من هذه الكتب وقد جمع لنا آراء ليست مذكورة في كتاب غير هذا الكتاب أو لم تذكر في كتاب المؤلف، فهذا الكتاب أيضا يكون له قيمة علمية كبيرة لأنه اشتمل على مثل هذه الآراء التي ذهبت أصولها.
طيب دكتور، موضوع الآراء هل مثلا يتوثق من هذا الرأي أم؟
طبعا لا شك
يذكر في أماكن
وإن كان، لكن كون العالم، لما نحن قلنا في باب الدراسة لما نذكر الدراسة المؤلف، الدراسة عن المؤلف، فنحن يجب إذن أن نذكر ما له وما عليه للمؤلف. فنحن لما نقدم دراسة ما قيل فيه من جرح، سواء كان هذا الرجل صادق مثلا فيما يرويه أو غير صادق فيما يرويه، فإذا كان الرجل ثقة وموثق وبالتالي ما أثبته في كتابه فهو صواب. وإذا كان طبعا الأمر بالعكس، إذا كان بالعكس لابد ما نشير أن ما ذكر هنا من هذا المؤلف في هذا الكتاب لابد له من توثيق، وبالتالي أيضا يبقى الأمر على عاتق من على عاتق المحقق لإبراز شخصية المؤلف وإبراز شخصية الكتاب معا. وبالتالي لما أنت تقول في صدر الدراسة أن هذا المؤلف ثقة وتبرز أو تطلع مجموعة الأقوال والآراء التي قيلت فيه لدى العلماء الذين كانوا معاصرين له أو من جاء بعده من حيث العلم الجرح والتعديل، وبالتالي تضع الأمور في نصابها وتكون لهذه الموضوعات قيمة كبيرة.
دكتور، عنوان الحلقة اليوم هي مصادر الكتاب ومنهج مؤلفه، وهذا يعتبر المبحث الثاني من الدراسة حسب الخطة التي
وضعناها.
نعم. فما الذي تشتمل عليه مثلا مصادر المؤلف في الكتاب نفسه؟
لا شك أن كل مؤلف أو كل الإنسان أو كل عالم عندما يبني كتابه ما لابد أن يعتمد على آراء من سبقه، يعني لابد أن يأتي بمادة لا يستطيع أن يبتدعها ابتداعا، وبالتالي في أي باب كان لابد من اعتماد، حتى وإن كان إلا اللهم أن تكون مثلا بالعلوم التطبيقية التجريبية، يعني هو يبني التجربة ويكتب وينشئ مادته، لكن بالعلوم الإنسانية لابد من تجميع آراء وأقوال ويصل فيها من خلال يعني دراسة هذه الأقوال وخلال هذه الآراء يستطيع أن يستنبط رأيا جديدا فيطرحه لنا، سواء كان ذلك بالفقه لابد من الاعتماد على الحديث والآيات وأقوال العلماء، إذا كان بالحديث الشريف لابد أن يجمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبوب ويرتب ويعني يستطيع أيضا أن ينقل هذه الأحاديث من حيث الصحة وعدم الصحة. إذا كان بموضوع التفسير لابد أن يتخذ من القرآن مادة له، ويعني يعتمد أيضا على الكتب التي أيضا سبقته فيما فسرته من آيات وأسباب نزول وقراءات وإعراب ومشاكل ذلك حتى يعتمد. إذن لابد من مادة أولية، لكن موضوع هذه المادة الأولية يمكن أن توجد في شقين وفي بابين، فهي لابد أن تكون تتشكل منها مصادر هذا الكتاب. الباب الأول وهي للكتب، يعني أن تكون مادة مسطرة في السطور وفي الكتب من سبقه، وبالتالي يقرأ في هذه الكتب ويجمع هذه الآراء من هذه الكتب فيتخذها مصدرا لكتابه، وكثيرة هي الكتب التي حقيقة بنت مادتها على ما قيل في كتب سابقة لها. المصدر الآخر والمنبع الآخر وهو صدور الرجال، يعني كما تعلم أن في صدر الإسلام والعلماء الأوائل كانوا يعتمدون في الرواية على العلم على الصدر، وكانوا يعتبرون العلم ما وقر في الصدر وما سكن في القلب وليس ما سطر في السطور أو كان في الأوراق وما شكل ذلك، وإن كانوا يعتمدون أو يعني يستندون إلى الأوراق للتذكير، لكن الحقيقة العلم كانت تحفظ حفظا في قلوبهم وفي صدورهم، وكانوا يجلسون لما يجلسون في مجالس العلم يرقون رواية، يرقون هذه العلوم رواية، والتلاميذ يسمعون ويدونون،
وهذه تعتبر توثيق.
طبعا فهذا المصدر وهذه من أهم المصادر، لما يكون الكتاب مأخوذ من أفواه الرجال ومن صدور الرجال ولم تكن هذه الإراء مدونة في كتب، هنا أيضا تكون للكتاب قيمة كبيرة، بحيث لو لم يعني سطرها يعني يقال العلم صيد والكتابة قيده. طيب بعض العلماء هم علماء كبار لكن يحفظون العلم، يحفظون العلوم حفظا، وبالتالي لما يرون هذه الأحاديث أو يرون هذا العلم أو يذكرون آراء أو يستنبطون مسائل أو يفتون في مسألة ما أو يرون حدث تاريخي أو يرون قصة معينة، يعني حتى لو حدث تاريخي شاهد عيان رأى حدث تاريخي رأى بأم عيني وبالتالي يصف لنا ما يصف ما رأى، ليس كذلك؟ فعندما يصف ما رأى تدون وتسجل هذه الملاحظات التي يكتبها، فأصبح هو المصدر الأول لمادة الكتاب الذي تقوله أنت أو تكتبه أنت، وبالتالي إذن صار لدينا مصدران مهمان، الأول الكتب والثاني ماذا؟ الرواية عن الرجال أو صدور الرجال. فهذه يمكن عندنا موضوع لو قلبت على الأمثلة، لكن كيف يستطيع إذن أن يتوقف عند الطالب عند يتوقف عند هذا الأمر، وكيف يستطيع أن يستجمعها؟ عندك أعتقد موجود الشاهد ومثال على الكمبيوتر، أنا يبدو نسينا نطبع أوراق هذا المصدر.
إذن دكتور الآن لدينا مثالين، مثال أول عن نقل مباشر من الكتب والثاني من الرواية الرجال أو
من
صدور
الرجال. أحسن،
فالآن هذا مثلا المثال الأول.
فالمثال الأول كما ترى، ماذا فعل المؤلف؟ ماذا فعل المحقق؟
نعم.
ماذا فعل المحقق؟ توقف عند كل مسألة من هذه المسائل.
نعم.
توقف كما ترى
سمعاني القرآن لأبي زكريا يحيى
أيضا أنه ماذا أن المؤلف ماذا اعتمد على كتاب مع القرآن وغير كتاب مع القرآن، وضعنا تحتها خطوط أيضا ومن كتب القراءات، وكذلك أخذ من أخذ عن رجال أيضا لو قرأتها بشكل يعني يكون ذلك
جيد. هنا النقل المباشر دكتور
من الكتب. إذن هنا في كتب أيضا، وله أيضا ستأتي أيضا أن أخذ عن الرجال، روى الكثير عن من صدور الرجال وآراء موجودة في هذا الكتاب وهو إعراب قراءة لابن خالوي.
نرى المثال الآخر الذي هو عن صدور الرجال،
أيضا المثال الآخر أيضا مذكورة موجود أيضا في وتتمة ما وقف عنده من كتب لأبي عبيد ولغير أبي عبيد،
ورجع ابن خالوي لكتاب المجاز
أيضا كما ترى.
نعم، ومثله معاني القرآن الأخفش
كثيرة أيضا، هي الكتب التي ذكرها، لكن أنا عرضت هذا الأمر، عرضته كما ترى أيضا شرح أيضا من ينقله من أين، من كتاب العين، وكذلك نوادر من أيضا وغيره أيضا من هذه الكتب ذكرها جميعا. إذن هذا أتينا به هذا المثال إذن كي يكون الباحث على بينة من أمره فيما يستطيع أن يقف عليه في مثل هذه الشواهد ومثل هذه الأمثلة.
إذن دكتور قبل أن ننتقل إلى منهج المؤلف، قلنا هناك مصدرين أو مصادر المؤلف في الكتاب، إما أن ينقل مباشرة عن الكتب ويعتبر هذا قيمة أيضا للكتاب،
قيمة كثيرة،
وأيضا الرواية عن الرجال أو صدور الرجال.
أول طبعا النقل هنا لابد من التنبيه لمثل هذا الأمر، النقل أيضا يكون بأحد أمرين، الأمر الأول النقل الحرفي، يعني منهم مثلا خذ كتاب مصطلح الإشارات لابن القاصح، بنى مادته من مجموعة من الكتب وقال في بالنص بأن من قرأ في هذا الكتاب وشاهده فكأنما قرأ في تلك الكتب وشاهدها، يعني وبالتالي فرغ مادة الكتاب تفريغا تاما ما من دون أي تصرف، لكن بثقة وأمانة.
كما قلت فهذا السيوطي أيضا
نقل الكتب كثيرة، فهنا على المحقق ماذا عليه أن يفعل؟ لما يجد النص بتمامه وبكماله في الكتاب يجب أن يضع علامتي، يضرب النص بين علامتي تنصيص ويشير في الحاشية كما قلنا مباشرة يذكر اسم المصدر من غير ينظر، هذه دلالة على أن النص علامة تنصيص فوق والحاشية في الأسفل يذكر اسم المصدر مباشرة للتبيين الأمر. وإذا كان قد نقل بتصرف أيضا هو عليه أن يطابق العبارة يضع في نهاية الفقرة هامشا ويكتب ذلك ينظر، وعليه أيضا أن يتنبه إلى هذه الملاحظة في منهج المؤلف، أن المؤلف إذن عليه أن يكتب في دفتره المساعد عندما ستأتيه الدراسة من حيث منهج المؤلف، منهج المؤلف يقول وسوف يأتي بعد قليل ماذا يقول، بأنه قد نقل من مجموعة من الكتب بمثلا نقلا تاما أو من غير تصرف،
لابد من التنبيه
لابد من هذا في المنهج، منهج المؤلف يعني ممكن ينقل نصا تاما أو وبالتالي وقد ينقل بتصرف فله منهج، أو قد يمكن أن يستخلص الزبدة ويترك ما سوى ذلك. فهذا أمر مهم بالنسبة للمصادر المؤلف. كذلك الرواية الرجال، الرواية عن الرجال كما تعلم منهم من أيضا يروي بسند متصل، يعني يروي بسند، هذا توثيق مهم جدا في الكتب ولا سيما الحديث الشريف كما تعلم وكثير من التفاسير، فالرواية بسند أو يروي أي قصة أو حدث بسند يعطي ماذا؟ يعطي قوة ومتانة لمن؟ للمادة المطروحة، أنه وبالتالي العهدة على الناقل، فلما يكون سلسلة من الرجال أنه سمع خبرا ما ودونه بالرواية فيكون الراوي الأول بالنسبة له هو الراوي المباشر له، هو المصدر الأول، وهذاك أخذه عن راو آخر وهكذا.
دكتور بخصوص منهج المؤلف، هل مثلا يقصد بمنهج المؤلف أن يكتبها كخطة أيضا أو نقاط معينة يبين فيها منهجه في الكتاب؟
أما منهج المؤلف هي حقيقة كما أن يعني الباحث قلنا نحن يجب أن نضع بين يدينا خطة حتى نستطيع، هذه الخطة تعيننا على أي شيء؟ الخطة تعيننا تحقيق الكتاب، وتعيننا في أيضا إذا كنا في صدد التأليف أيضا تعيننا على تأليف الكتاب، وذكرنا ذلك سابقا أن كل شيء له خطة معينة يستطيع أن يمشي عليه وتدي إليها. المؤلف الأول، المؤلف يعني العلماء القدامى كذلك لهم ماذا؟ يكون لهم خطة بحث، وبالتالي لا يكتب عشواء، وإنما يكون في ذهني أشياء ويدون أيضا خطة معينة ويصنف كتابه في ضوء هذا الأمر. لذا تجد مثلا الكتب يعني الكتب الفقه لها منهج معين تسير عليه، قل من يخرج عن هذا الأمر مبوبة كما تعلم. صحيح. أبواب الفقه، العبادات، ثم المعاملات، ثم ما شكل ذلك. أيضا كتب الحديث لها منهج، كتب التفسير أيضا لها منهج معين، يعني كل هذه هي خطط، فكون هذا المنهج. لكن أنا كمحقق كيف أستطيع أن أوضح للقارئ منهج هذا المؤلف؟ يعني كيف أستطيع أن أستنبطه وأن أقف عليه حتى أستطيع أوضح منهج المؤلف؟ لأن هنا أيضا أمران. الأمر الأول، من المؤلفين من يفصل القول في مقدمته في الخطة، يعني يشرح خطته ومنهجه في مقدمته، يعني يقول بعد الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا بيان قيمة هذا العلم في باب المقدم، قيمة العلم، بعده كذلك أن يسمي كتابه ويقول سميته كذا، يذكر السبب، ثم يذكر الطريقة والخطة التي سار عليها في كتابه، يقول وقد قصدت في هذا الكتاب أن أفعل كذا وكذا وكذا. ومنهم من يقول جعلته فسم في كذا باب، في أبواب، ويبين ومقدمة وخاتمة، يفصل لك ويغنيك. في مثل هذا، في مثل هذا الأمر، ماذا على الباحث أو على المحقق هنا أن يفعل؟ إذن يمكن أن يكتفي بما قاله المحقق، بما قاله المؤلف صاحب الكتاب الأول، يقول قد بين أو قد فصل لنا المؤلف خطته ومنهجه في كتابه، فقال ويسرد لنا ما قال المؤلف. ويمكن أيضا أن يتصرف بها ويجعلها شكل نقاط، يعني بحيث إذا كان ربما يعني فيها تداخل بعض الشيء، مثلا هذا منهج المؤلف أو غير واضح بشكل جيد، يعني يمكن يطرحه بأسلوب جديد، وبالتالي يتخذ هذه المنهج أو يجعل هذا المنهج على شكل ماذا؟ على شكل النقاط، وبالتالي يوضحها إلينا.
دكتور، لو تصرف فيها على حسب ما هو يرى، لكن هل ليس هناك قيود بخصوص هذا
التصرف؟ هنا لابد ما يعني يمكن يتصرف فيها، لكن بشرط أن يوضح لنا جميع النقاط التي سار عليها المؤلف، لكن يشرحها بأسلوب مبسط يعني مفهومة ويجعلها شكل نقاط. لكن الأمر الآخر، منهم من يومي إلى منهجه إيماء، ومنهم لا يذكر المنهج أصلا ابتداء. هذا النوع من الكتب يحتاج أيضا أن يكون المحقق نفسه والباحث نفسه ماذا؟ يكون حصيفا في مثل هذا الأمر، ويستطيع أن يستنبط لنا منهج المؤلف استنباطا جيدا، ويستخرجه لنا استخراجا جيدا، ويوضحه لنا ويعرضه لنا بطريقة سليمة ومفهومة. لكن كيف يستطيع أن يفعل باحث هذا الأمر؟ نحن ذكرنا ابتداء من خلال موضوع التحقيق والدراسة والتعايش مع الكتاب خلال هذه المدة الطويلة، تقدح في ذهن المحقق أشياء من خلال القراءة، في سواء في المنهج أو سواء في المصادر أو سواء في المادة أو سواء في شخصية المؤلف أو ما شكل ذلك، قلنا يجب أن يدونها لما تخطر بباله. فالمفروض في مثل هذه الأمور أنه يصبح لديه فكرة معينة واسعة وشاملة عن المنهج، عن منهج المؤلف في هذا الكتاب، يسجلها على شكل نقاط. ولا مانع أيضا من الاطلاع على كتب محققة في هذا الباب، أنه كيف استطاع المحقق هذا أن يوضح لنا وأن يكشف لنا منهج المؤلف الفلاني أيضا في كتابه، نستفيد ممن سبقنا. واضح؟ نستفيد ممن سبق أنه كيف استطاع أن يوضحها، وبالتالي أيضا يمكن أن تسجل على شكل نقاط. يعني لا شك أن الكتاب لابد له من يعني من شكل مقدمة، هذه لابد ما تكتب، وهذه المقدمة تشتمل على عناصر، لابد له من تمهيد للموضوع حتى أي كتاب يكون. أيضا هذا الكتاب يجب أن يكون مبوبا على أبواب، يستطيع أن يصف لنا هذه الأبواب، يعني يبدأ من الكل ثم يدخل إلى الجزء، يعني ابتداء أن يعطينا تصور كامل أن هذا الكتاب مثلا ليقول في النحو العربي، لما يقول هذا في النحو العربي جعله المؤلف على مثلا 7 أبواب أو 20 باب أو ما شكل ما يقول هذه الأبواب. هذه الأبواب يمكن أيضا جاءت في مباحث أو جاءت في مسائل أو جاءت على شكل فصول كما تعلم، يعني منهم الأوائل من يجعلها مثلا مسائل، منهم يجعلها فصول، ومنهم يجعلها، وبالتالي لما تقسم، ويمكن أن يقول أنا عالج لنا في الباب الأول مسألة 3 مسائل أو 4 مسائل أو 3، يعني وبالتالي يبدأ من الكل حتى ينتهي إلى الجزء. هذا من حيث التبويب الهيكلي للكتاب، ويستطيع أيضا أن يقف لنا عن أبرز المسائل في هذا الكتاب، يعني كيف يعالج المؤلف هذه المسائل، يعني مثلا في الحديث الشريف هل يحكم على الحديث؟ هل يذكر الإسناد؟ هل يضعف ويقوي
لما هو الحكم على الحديث؟ معنى ذلك أنه لابد أن يطلع بشكل كامل على
الموضوع. طبعا لا شك، يعني يجب يعني أن يكتب لنا كل صغيرة وكل كبيرة من حيث الطريقة والأسلوب. وكثيرا ما يمكن المؤلف له منهج معين قد يصفه قلنا في مقدمتي وقد يخرج عنه أيضا، يعني لا يلتزم. مثلا على فرض دعه أن أقول مثلا هو التزم في كتاب مثلا في القراءات، على فرض مثل ما ذكرنا هذا المثال إعراب القراءات. طيب أراد أن يقول مثلا هو الاحتجاج مثلا في القراءات مثلا القراء السبعة، وبالتالي قد يذكر قراءات لقراء ليس من القراء السبعة. وطيب القراء السبعة بالقراءات الصحيحة، قد يذكر مثلا مسائل بالقراءات الشاذة، ومنهجه يعني الالتزام بالقراء السبعة والقراءات الصحيحة،
فيبين ذلك.
طيب إذا وجدت في مثل هذا أنت كمحقق يجب أيضا أن توضح هذه المسائل أنه لم يلتزم. طيب المفروض من الكتب القراءات الأخرى مثلا أن يلتزم في باب الفرشة وما شكل ذلك. عندنا كما تعلم كتب القراءات يذكرون الإسناد ثم يذكرون باب الأصول ثم يذكرون الفرش، وهو المقصود فيه سرد السور وفق ترتيب المصحف وما ذكر فيها من أوجه خلاف، يعني يتمشي فيها ترتيب المصحف. بعضهم من يخل في التقديم والتأخير من حيث الآيات، واضح؟ منهم من لا يجعل بابا للأصول وبالتالي يذكر الأمور الخلاف في مواطنها حيث ترد من السورة. فأنت في مثل هذه الأمور يجب أن كمحقق أن توضع النقاط على الحروف في مثل هذا الباب وتوضح لنا المسألة بشكل واضح وجلي، وتوضح وتقول ماذا يوجد فيه من سلب ومن إيجاب.
والدكتور يعني قبل أن يحكم على منهج المؤلف لابد أن يطلع بشكل مفصل على الكتاب من كنظرة كاملة على الكتاب حتى يستطيع أن لا يكتفي فقط في المقدمة، إن وجد شيئا في المقدمة
هذا لابد منه. المقدمة أنا قلت هذا الأمر أيضا، ربما المقدمة حتى وإن فصل في مسائل أخرى لابد ما تذكرها أنت، يعني لابد أيضا من نقد لهذا الكتاب، نقد للكتاب لمادته ومن نقد لمنهجه. يعني هل المنهج احتمال ألا يكون قويما، يعني المنهج ألا يكون متين وقويم، وبالتالي لابد أنت كمحقق تذكر ما له وتذكر ما عليه، ربما تفوت مسائل أو يكون المنهج أيضا مهلهل وغير جيد. وذكرنا أيضا بعض الأمثلة لو أيضا فتحت عليها في من موضوع المنهج، أنه كيف استطاع أيضا هذا المحقق أن يوضح لنا من، وكيف استطاع أن يوضح لنا هذه المسائل وكيف وقف عليها على وتستعرضها وتستعرضها. مثال بخصوص الأول بخصوص منهج المؤلف، ماذا قال المحقق عن منهج هذا الكتاب الذي
المثال الأول دكتور الآن أمامنا على الشاشة نضغط عليه.
جيد، كما تعلم إذا لو كبرت أيضا قليلا، وكمان أيضا منهج المؤلف ماذا قال؟ قال في خطبة، انظر، قال المؤلف في خطبة كتابه ماذا؟ هذا كتاب شرحت فيه إعراب قراءات ماذا؟ القراء الأهل الأمصار مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام. يعني ألمح إلماحة، هو لم يفصل أكثر من هذا، قال إنه هذا كتاب في إعراب القراءات وذكرت من القراء المشاهير منهم وفلان. ثم قال ولا أذكر في هذا الكتاب إلا ماذا؟ حروف السبعة. ولا أذكر إلا حروف السبعة.
وهذا يدل على المنهج أيضا.
طبعا هو التزم، إذا الآن ألزم نفسه بأهل الأمصار وألزم نفسه بماذا؟ بأنه قراء السبعة. المحقق طبعا من خلال تعايشه مع هذا الكتاب هو وضعها في ذهنه، لما سار مع الكتاب وجده أنه يذكر قراءات غير قراء السبعة. فأشار أن المؤلف المحاد المؤلف لم يلتزم بمنهجه التزاما تاما.
إذن لا يكفي هذه فقط عندما ذكر
هو إشارة
أنه التزم لكن وجد غير ذلك.
طيب أنا الآن أراقب، أنت تقول لي أنك وضعت منهج ومنهجي كذا، أنا كمحقق ودارس لك سوف أراقب ما تقول.
جميل.
طيب إذا كنت فعلا قد وافقت ولم تخرج عن خطتك، أقول بأن المؤلف التزم خطته في كتابه والتزم المنهج فلم يخرج عنه، واجب أن أقول ذلك. لكن إذا خرجت لابد أيضا أن أشير أن المؤلف أيضا قال أن هذا منهجه لكن خرج عنه في مواطن، وأذكر مثل هذه المواطن وهذه الأشياء. وبالتالي لو تتبعنا أيضا هذه الأمثلة لوجدنا أن المؤلف لم يقتص، المحقق لم يتوقف عند هذه الإشارة من المؤلف وإنما سار معه وتتبعه فوجده. إذن حتى أن مثلا مخلوق قد وجده قد يقتفي آثار من سبق، آثار شيخ ابن مجاهد، يعني هو أخذ كتاب ابن مجاهد كتاب السبعة واقتفى آثره. وهو أيضا يحترم شيخه احتراما شديدا. ثم أيضا بين لنا أنه وإن كان قد يحترم شيخه احتراما كبيرا وعظيما وأنه قرأ الكتاب عليه 4 مرات أو أكثر من هذا، لكن لا يمنع هذا المؤلف أيضا إذا وقف على خطأ أو سهو في كتاب شيخه، إذن يتوقف عنده ويناقش شيخه بكل أدب وبكل علمية، لأن العلم طبعا لا بد من إبراز الحق فيه.
طيب دكتور، مثلا نقطة قطعت كلامك، لكن مثلا هذا المؤلف التزم على سبيل المثال بالقراء 7، لكن استشهد بقول أحد علمائه الذين مثلا يحترمهم ولا يستطيع أو لا يجد في نفسه أن يتجاوز هذا العالم أو
مثلا
المعلم.
قل له من شيخه أبو مجاهد، يعني شيخه أبو مجاهد وقرأ عليه، لكن وجد شيخه أبو مجاهد مثلا له مسائل ما لم يوافقه عليها، فذكر أن الشيخ أبو مجاهد قال كذا كذا وأنا أقول كذا والرأي الصواب كذا، يعني بيّن في هذه المسائل بيّنها. وإذا لو تتبعنا هذه الأمثلة لا وجدتها
المثال الثاني دكتور
في مثل إيه، لو فتحت المثال الثاني تجد في مثل هذه الأمور. افتحه من فضلك، كبره. ماذا يقول فيه؟ وتابع المؤلف، شوف في البداية وتابع المؤلف ابن مجاهد ماذا في كتابه 7 واقتفى أثره وصار على نهجه والتزم طريقته. إذن كل هذه ماذا؟ منهج. كلها منهج لا يحيد عنها. طيب، وقد صدر كثيرا من فقرات الكتاب بحدثني مثلا ابن مجاهد وأخبرني مجاهد وسألت مجاهد وسمعت مجاهد وقرأت على ابن مجاهد، لكن أحيانا هنا وقال في إعراب القرآن وأما في الزخرف كذا، فذكر كما ذكره ابن مجاهد، لأن نحن ماذا يقول؟ متبعون لشيوخنا لا مبتدعون. التزام شديد مع هذا، وقد ناقش ابن خلويه شيخه ابن مجاهد في بعض آرائه شأن العالم المنصف واضح الذي لا يعميه الهوى، مع قال التزامه لمن؟ التزامه لشيخه، لكن إذا شيخه يعني وجد قال مسائل يتوقف عند هذه المسائل ويذكر رأيه بكل انصاف وبكل. إذن المهم نحن الآن نناقش مثلا ابن خلويه ابن مجاهد، لكن نريد أن نستفيد من المحقق كيف استطاع أن يسلط الضوء على هذه النقاط المضيئة في هذا الكتاب. يعني أنا الآن ربما الكتاب مثلا قد يكون متوفر في مكتبتك أو ربما تطلع على، لكن ربما لا تستطيع أن تتوصل إلى هذه النقاط بسرعة وبسرعة وسهولة. لكن تعايشك مع الكتاب أنت كمحقق تعايش معه العام والعامين أو أكثر، إذن يجب أن تتوقف عند هذه المسائل وتوضح لنا جميع هذه المسائل. فهذه من منهج ماذا؟ من منهج المؤلف.
دكتور، ثالثا المصطلحات والرموز، ما هي على عجل أني انتهى الوقت؟
أما موضوع المصطلحات والرموز، كما تعلم بعض الكتاب أو بعض المؤلفين من يصطلح على رمز معين، مثلا تجده في كتب النحاة يرمزون إلى سيبويه بسين، تجده قال سين قال سين قال سين، من هذا السين؟ هذا مصطلح رمز يجب أن تنبه عليه بأنه كلما مر اسم حرف سين فهو معني سيبويه. طيب لما سيبويه نفسه لا يقول حدثني الثقة، من هذا الثقة؟ هي رمز أصبحت مصطلح، إذن يجب أن يكون تقول هو شيخه مثلا الخليل.
إذن دكتور، إذا وردت أي مصطلحات أو رموز لابد أن ينبه عليها ويوضح.
رموز الشاطبية يعني لمن يقول حدثنا مثلا، لمن يقول قرأ فلان أو قرأ ابن عمرو، يعني كلها رموز وكلها مصطلحات، فلا بد من إيضاحها في باب الدراسة وتضع لها تفرد لها بابا يعني صفحة معينة توضح مصطلحات والرموز التي استعملها المؤلف في كتابه حتى يكون الدارس والقارئ على بينة.
إذن دكتور، نحن اليوم انتهينا من مصادر المؤلف في الكتاب ومنهج المؤلف وكذلك المصطلحات والرموز، إن وجدت لابد أن يقوم بتوضيحها ويوضح منهج المؤلف والنقاط التي استعرضناها على عجل إن شاء الله. نكمل الحلقة القادمة بإذن الله.
داركنا
الوقت. شكرا لكم دكتور
محمد. مرحبا،
بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم متابعتكم، سنكمل في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. لكم مني كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.